بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا فيما تحدثنا به سابقا عن أحكام الصلاة، وقفنا عند الركوع. والركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. فلو أن مصل صلى فلم يركع، فإن ترك الركوع عمدا فإن الصلاة بطلت، لأن تعمد ترك الركن يبطل الصلاة. ولو ترك الركوع سهوا، مثلا وهو قائم بعد أن انتهى من قراءة السورة القصيرة، نسي، كبر، سجد، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ في هذه الحالة إن كان إماما ونبه على ذلك فسبح، فماذا يصنع؟ فإنه يرجع إلى القيام مرة أخرى ويكبر للركوع. وكذلك إن كان مأموم تذكر يفعل نفس الأمر، يرجع. لكن إن كان منفردا فتذكر في ركوع الركعة الثانية أنه لم يركع، تيقن يقين وليس الشك، تيقن يقين، فها هنا ركعة من الركعات الصلاة قد بطلت، وقامت الركعة الثانية مقام الركعة الأولى، فيلغي الركعة الأولى لأنه لم يركع فيها ويواصل في الركعة الثانية التي أصبحت بالنسبة له الركعة الأولى. إذن فالركوع في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. ومعنى الركوع في لغة العرب الانحناء، فالانحناء في لغة العرب يسمى ركوعا، لكن الشرع جعل له صفة ولم يترك هذا الركوع للمعنى اللغوي، لأن من فعل هكذا فإنه يعتبر في راكع، ومن فعل هكذا ولم يسجد فهو راكع وليس بساجد. لكن الشرع جعل الركوع صفة معينة هي الواجبة في الصلاة، ثم بعد ذلك جعل الشرع لمن لم يستطع الركوع بما يقارب الركوع يعد في حقه ركوعا. فصفة الركوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا ركع هصر ظهره، أي أصبح ظهره وصفحة عنقه ورأسه على مستوى واحد، على مستوى واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقبض يديه على ركبتيه يفرق بينهما، هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة أنه يجافي بين حقويه، يعني لا يجعل اليد لاصقة بالفخذ وهو راكع ويقبض، لا، وإنما يجافي فتكون هكذا، فتكون على، نقول على زاوية. فهذه هي صفة الركوع، بأن يكون الظهر مستويا، الظهر وصفحة العنق والرأس يكون مستويا. والصفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض على ركبتيه، جاء في لفظ يفرق بينهما. والصفة الثالثة أنه يجافي بين حقويه، يعني لا يجعل اليد تمشي مع أعضاء الوسط والفخذ، لا، وإنما يجافي بينهما. فهذه ثلاثة صفات من صفات الركوع في الهيئة. فإذا ركع مثل هذا الركوع فإن ركوعه قد وافق السنة. طبعا أخطاء الناس في الركوع على قسمين، منهم من يبالغ ومنهم من يجافي. فمنهم من يركع يمين فقط مع أن باستطاعته أن يركع ركوعا صحيحا، فهذا خطأ. والطرف الثاني يبالغ في الركوع حتى يخفض، يعني يخفض ظهره وكأن هيئته إلى يعني هيئة الساجد وليس هيئة الراكع، هو راكع لكن هيئته في ميلانه هيئة الساجد، وكلا الأمرين ليس بصحيح. والسنة قلنا أن يجعل على الصفة التي ذكرناها، فهذه هي صفة الركوع الشرعية وما يفعل من الطرفين سواء الذي يغالي أو الذي يجافي فهذا خطأ. تبقى مسألة وهي ماذا؟ وهي ليس كل الناس يستطيع فعل هذا، فنقول بحسب يعني ما يستطيع المرء من أن يحقق الركن فإن ذلك هو الواجب في حقه. فبعض الناس لا يستطيع أن يفعل هذه الصفة، لابد أن يعني إذا فعل يتألم في الظهر، بمعنى أن صحته لا تساعد أن يأتي بمثل هذه الأيام، يستطيع أن يركع ركوعا فيه ميلان منخفض يعني يميل، لكن لا يستطيع أن ينزل أكثر، فها هنا الركوع الواجب في حقه مثل هذا في مثل هذا. طيب، فإذا ركع ماذا يقول في ركوعه؟ هل يقرأ القرآن؟ هل يدعو في ركوعه؟ كلا الأمرين قد نهي عنه. إذن المسألة ليست مسألة ترجع إلى أهوائنا، إنما هي شرع. فلا يأتي إنسان يقول والله أنا سأقرأ القرآن، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الكلام، فأنا أحب أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إليه بكلامه فأقرأ القرآن وأنا راكع. فنقول لا، قف، الشرع جعل لكل شيء وقت ولكل شيء مكان، وهذه من أعظم الأدلة التي يناقش بها من يبتدع في الدين، لأن الذي يبتدع في الدين يقول لك يا أخي ليش تمنعني من العبادة؟ طيب، نقول له طيب أنت إذا جئت تصلي لا تقرأ الفاتحة، غير أخي، قم وأدعو الله سبحانه وتعالى وأنت قام. فيقول لا، كيف لا، لابد أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كيف لا تصح الصلاة إلا بقراءتها؟ فنقول المسألة ليست مسألة أهواء، المسألة مسألة شرع، حيث أمر الشرع أن نفعل العبادة نفعلها، حيث أمر الشرع أن لا نفعل العبادة لا نفعلها. فالآن في الركوع لا يجوز لك أن تقرأ القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في الركوع فقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. فجعل النبي صلى الله عليه الركوع ليس محلا للدعاء إلا ما ورد من الأذكار التي تتضمن الركوع، تتضمن الدعاء، فإن الأصل في الركوع أن لا يتضمن ماذا؟ دعاء. وثبت عن سلم عدة صيغ في ألفاظ في أدعية في أذكار الركوع، فمنها اللفظ المشهور وهو سبحان ربي العظيم، لأن الركوع تعظيم. ولما نزل قول الله جل فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. إذن فهناك أذكار منها يقول سبحان ربي العظيم، ومنها أيضا أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. انظر ها هنا دعاء، لكن هذا ليس دعاء، نقول هو ذكر مضمن لماذا؟ مضمن للدعاء. مثل الإنسان يكون ساجد، لو إنسان سجد فقال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا ماذا؟ هذه آية وقرآن، لكن إيرادها في السجود ليست على أنها آية أو قرآن، إنما إيرادها على أنها ماذا؟ دعاء، على أنها دعاء. فهنا لا حرج. لماذا؟ لأنه يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يقرأ القرآن. فكذلك هنا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فهو ماذا؟ فهو ذكر وليس بدعاء، ذكر وليس بدعاء، لأن أي ذكر هو دعاء أصلا. يعني أنت لماذا تثني على الله سبحانه؟ لماذا تقول سبحان ربي العظيم؟ لماذا تعظم الله سبحانه وتعالى؟ لأنك تريد أن يغفر الله سبحانه لك ذنبك وأن يدخلك الجنة. إذن هذا أنت ذكرت الله. لكن لذلك العلماء يقولون عندنا الدعاء دعائين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء عبادة، أنت عندما دعاء المسألة معروف، تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، هذا دعاء ماذا؟ مسألة، اللهم ارزقني، هذا دعاء مسألة. وهناك دعاء آخر يسمى دعاء عبادة. الصلاة هي دعاء ولكنه ليس دعاء مسألة، دعاء عبادة. فهذه العبادات كلها ماذا؟ كلها دعاء لله سبحانه وتعالى. لكن هناك ما هو دعاء مسألة وهناك ما هو دعاء عبادة. إذن فمن أذكار الركوع أن تقول سبحانك اللهم حمدك اللهم اغفر لي. وهذا كان من آخر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في ركوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت عائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده وفي ركوعه سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، أي يطبق النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه تبارك وتعالى ويتأول القرآن. هذا ذكر ثاني. والذكر الثالث هو ماذا؟ هو قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، جاء في بعض الألفاظ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ما موقفه أنا نحن تجاه هذه الأذكار التي وردت؟ الأذكار التي وردت كلها صحيحة، كلها صحيحة، أقلها واحد، أقلها واحد وهو الواجب. لأن صح أقوال عند أهل العلم أن الذكر في الركوع أقله تسبيحة واحدة هي الواجبة، وما زاد على ذلك فهو يعني نفل. فالموقف منها أنك يجوز أن تقول هذا ويجوز أن تقول هذا ويجوز لك أن تقول هذا، إلا شيء واحد يذكره بعض أهل العلم أنك لا تجمع بينها، لا تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بعد تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان، ثم تقول سبحا قدوسا، لأن الجمع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول هذا مرة وتقول هذا مرة وتقول هذا مرة. والحديث إن شاء الله تتم فيما يتعلق بالتسبيح، نؤخره إن شاء الله إلى درس آخر. نعم. نعم.
هل يجوز الدخول في
دعاء آخر مثل جبار الأهل؟ هذه سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. كم تسبيح يسبح؟ كم تسبيح يسبح؟ هل يسبح ثلاث؟ هل يسبح عشر؟ وإن أراد أن يطيل فقلنا أنه لو ذكر ذكرين لكنه لا يجمع بين جميع الأذكار، لأن الجمع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ذكر أو ذكرين لا حرج، لكن يأتي بكل الأذكار. يعني مثلا الإنسان يصلي قال سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا انتهى من الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة، ثم أتى دعاء ثاني من دعاء الاستفتاح، ثم قال اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت. هنا كم ذكر؟ ثلاث أربع استفتاحات في بداية الصلاة. فنقول للمسلم ما فعل هذا، ما جمع بين هذه الاستفتاحات. فالأصل أننا لا نجمع بين الأذكار، لا نجمع بين الأذكار. لكن كم نقول وما معنى هذه الأذكار إن شاء الله لعله يكون في درس آخر.